الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 28 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وبدأنا في الدرس الماضي بكتاب العتق، ونكمله اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح الولاء لغير من أعتق. قال: ولا يصح الولاء لغير من أعتق. ومعنى الولاء هو حق ميراث المعتق من العتيق. الولاء هو حق ميراث المعتق من العتيق، أي أن العبد إذا أعتق يكون مولا لمن أعتقه. ومعنى ذلك أنه إذا مات العتيق وليس له ورثة، فإن معتقه يرثه، وإن كان المعتق ميتا يرث هذا العتيق ورثة المعتق. والولاء كما ذكر المؤلف رحمه الله لا يكون إلا لمن أعتق. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، أن بريرة كانت أمة عند قوم وكاتبتهم، فطلبت من عائشة رضي الله عنها أن تعينها، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها فاعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. واشترطي لهم الولاء، اشترطي عليهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة رضي الله عنها: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. إذن فكل شرط ليس في كتاب الله، أي ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه، كما قال ابن خزيمة رحمه الله، فكل شرط ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه فهو شرط باطل. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط الذي اشترطوه، وهو أن يكون الولاء لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. فيكون ولاء بريرة لعائشة رضي الله عنها، لأنها هي من اشترت بريرة وأعتقتها. والولاء مجمع على ثبوته لمن أعتق. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه، وأنه يرث به، يعني المعتق يرث العتيق إذا مات. قال وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير، يعني الولاء أن يرث المعتق العتيق، أما العكس وهو أن يرث العتيق من المعتق فهذا عند جمهور العلماء لا يصح، والله تعالى أعلم. إذن الولاء لمن أعتق. وأيضا لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. إذن الولاء يكون لمن أعتق ولا يجوز بيعه ولا هبته. قال الإمام النووي رحمه الله فيه تحريم بيع الولاء وهبته وأنهما لا يصحان، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه بل هو لحمة كلحمة النسب، وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. قال الإمام مالك رحمه الله ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك، يعني حتى لو أذن السيد لمولاه أي لعتيقه أن يوالي من شاء أي أن يكون ولاؤه لغير من أعتقه لا يجوز ذلك. قال الإمام مالك رحمه الله ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه، وإذا احتاج المالك جاز له بيعه. هنا بدأ المؤلف رحمه الله بموضوع آخر وبباب آخر من كتاب العتق، وهو باب التدبير أو مسألة التدبير. والتدبير هو تعليق عتق العبد بموت سيده، فتعليق عتق العبد بموت السيد يعني أن يقول السيد لمملوكه إذا مت فأنت حر، هذا معنى التدبير. وسمي العتق بعد الموت تدبيرا لأنه اعتاق في دبر الحياة أي بالوفاة، فالوفاة دبر الحياة، فإذا علق العتق بالوفاة فهذا يسمى التدبير لأنه عتق في دبر الحياة، هذا ما يسمى بالتدبير. والتدبير جائز بالنص والإجماع. أما النص فمنه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، أي احتاج هذا الرجل هذا السيد بعد أن أعتق غلاما له عن دبر احتاج. وفي رواية فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال له ألك مال غيره؟ فقال لا. إذن هذا السيد أعتق له غلاما له عن دبر لكنه احتاج مالا، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ألك مال غيره؟ فقال لا. قال فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي 800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه. إذن الشاهد من الحديث أن هذا الرجل أعتق غلاما له عن دبر، دل ذلك على مشروعية التدبير. وأما الإجماع فمنعقد على مشروعيته، قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن من دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات، والمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين إن كان عليه، وإنفاذ وصاياه إن كان وصى، وكان السيد بالغا جائز الأمر أن الحرية تجب له أي للعبد أو لها أي للأمة. إذن فالمدبر يعتق بموت سيده ويخرج من ثلث ماله، ومعنى أن المدبر يخرج من ثلث المال، وهذا المذهب هو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور، أن المدبر يخرج من ثلث المال. قال ابن قدامة رحمه الله: ويعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال في قول أكثر أهل العلم، وهو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة، أنه يخرج ويعتق من ثلث المال. ومعنى ذلك أن السيد لو مات وله من المال مثلا 5000 دينار، وعنده عبد مدبر قيمته 10000 دينار، إذا مات هذا الرجل عن 5000 دينار وعبد مدبر قيمته 10000 دينار، فأصبح مال السيد 15000 دينار، هذا كامل ورثة هذا الرجل، 15000 دينار، وثلثها 5000 دينار. إذن يعتق العبد بمقدار ثلث التركة وهي 5000 دينار، فيعتق من العبد بمقدار 5000 دينار، وقلنا هذا العبد قيمته 10000 دينار، فيعتق منه 5000 دينار وهي ثلث التركة، فيكون قد عتق نصف العبد، فيعتق نصف العبد والباقي باقي التركة تكون للورثة. وكون أن العبد يعتق، أن العبد المدبر يعتق من ثلث المال، ذلك كما قال ابن قدامة رحمه الله لأنه تبرع بعد الموت، فكان من الثلث كالوصية، فيعتق بمقدار ثلث التركة، والله تعالى أعلم. وهل يجوز بيع المدبر؟ خلاف بين أهل العلم. ذهب المؤلف رحمه الله إلى جواز بيع المدبر قبل موت سيده، قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا القول هو قول عائشة وطاووس وعطاء والحسن ومجاهد، وقول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود رضي الله عنه، وهو القول بجواز بيع المدبر قبل موت سيده، يعني دبر هذا العبد وقال تعتق بموتي، لكنه احتاج فباعه قبل موته، جاز ذلك في قول من ذكرنا من أهل العلم. وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين رحمهم الله تعالى، قالوا لا يجوز بيع المدبر. قال وإنما باعه النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على سيده. إذن ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع المدبر إذا حصل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من أخذ بظاهر الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم باع هذا العبد المدبر، ومن أهل العلم من قالوا النبي صلى الله عليه وسلم باعه لأنه احتاج وكان يريد أن يقضي عنه دينه، ورد ذلك في رواية عند النسائي. لكن المؤلف رحمه الله ومن ذكرنا من أهل العلم ذهب إلى ظاهر الحديث وهو جواز بيع المدبر مطلقا، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للتدبير. وسيذكر المؤلف رحمه الله مسألة أخرى هنا في كتاب العتق وهي الكتابة. قال المؤلف رحمه الله ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه فيصير عنه فيصير بالوفاء حرا ويعتق منه بقدر ما سلم، وإذا عجز عن التسليم عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق. قال يجوز مكاتبة المملوك. إذا ذكر هنا المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر التدبير ذكر الكتابة. والكتابة هي أن يشتري العبد نفسه من سيده. الكتابة هو أن يشتري العبد نفسه من سيده، وسميت كتابة لأن السيد يكتب بينه وبين مملوكه كتابا على أن المملوك إذا دفع ثمنه إلى سيده فإنه يكون حرا. هذا معنى الكتابة، يكتب كتاب بينه وبين مملوكه أنك إذا دفعت ثمنك أو قيمتك تكون حرا. هذا معنى الكتابة. وأصل مشروعية الكتابة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما ثبوتها بالكتاب فقول الله تبارك وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فإن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إذا كان ملك اليمين يبتغي الكتاب أي المكاتبة. فهذه الآية نص في مشروعية الكتابة. ومن السنة أحاديث عدة، منها حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم، قالت دخلت علي بريرة فقالت إن أهلي كاتبوني على 9 أواق في 9 سنين في كل سنة أوقية فأعينيني. إذن بريرة كاتبت أهلها أي سيدها على 9 أواق. فهذا الحديث دل على مشروعية الكتابة، والإجماع منعقد على مشروعيتها. قال ابن قدامة رحمه الله وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة. وإذا سأل العبد سيده المكاتبة استحب له إجابته إذا علم فيه خيرا، وهو قول عامة أهل العلم. إذن عامة أهل العلم قالوا أن المكاتبة مستحبة، ويستحب إجابة السيد للعبد إذا علم فيه خيرا. وبعض أهل العلم قال بالوجوب، قالوا عن أحمد أنها واجبة إذا دعا العبد المكتسب الصدوق سيده إليها فعليه إجابته، وهو قول عطاء والضحاك وعمر بن دينار وداود. وقال إسحاق أخشى أن يأثم إن لم يفعل ولا يجبر عليه. إذن عامة أهل العلم وجمهورهم قالوا أن المكاتبة مستحبة، إن علم فيه خيرا، وبعضهم قال بالوجوب لظاهر الآية، لأن الله تبارك وتعالى قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فقالوا الأمر هنا للوجوب إن علم فيهم فيه خيرا. أما إن لم يعلم فيه خيرا فلا تجب إجابته بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله ولا خلاف بينهم أن من لا خير فيه لا تجب إجابته، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله ويعتق منه بقدر ما سلم، وإذا عجز عن تسليم مال المكاتبة عاد في الرق. استدل المؤلف رحمه الله بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه. وهذا الحديث ذكر شيخنا حفظه الله أن الحديث ضعيف لا يصح، وذكر أن الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول أكثر أهل العلم، أن المكاتبة يبقى عبدا ما بقي عليه من كتابته شيئا، فلو بقي عليه درهم يعني مال قليل لم يدفعه إلى سيده يبقى عبدا ما لم يكمل المال. جاء في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. والحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله. وجاء أيضا في أثار عدد من الصحابة بمعنى هذا الحديث، جاء عن عمر وعن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وعن عائشة وزيد بن ثابت قالوا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وصحح هذه الأثار الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. وأيضا أخرج الإمام مالك بسنده عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. لذا هذا القول والله تعالى أعلم هو الصحيح، أن المكاتب يبقى عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم. روي هذا القول كما ذكرنا عن عمر وعن عبد الله بن عمر وعن زيد بن ثابت وعن عائشة وعن سعيد بن مسيب وعن الزهري قال ابن قدامة وبه قال القاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء وقتادة والثوري وابن شبرمة ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. فهذا قول أكثر أهل العلم، أن المكاتبة يبقى عبدا ما بقي عليه من كتابته شيء، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للمكاتب. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر المكاتب ذكر بابا آخر من أبواب كتاب العتق، وهو باب أم الولد. أم الولد هي الأمة التي ولدت من سيدها وهي في ملكه، فالأمة التي ولدت من سيدها وهي في ملكه تسمى أم الولد. ووطء السيد لأمته جائز بالنص والإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف في إباحة التسري ووطء الإماء، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقد كانت ماريا القبطية أم ولد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، التي قال أعتقها ولدها. وكانت هاجر أم إسماعيل عليه السلام سرية لإبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. قال المؤلف رحمه الله: ومن استولد أمته لم يحل له بيعها وعتقت بموته أو بتخيره لعتقها. قال: من استولد أمته لم يحل له بيعها. استدل المؤلف رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في مارية القبطية أعتقها ولدها، واستدل أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن أم الولد تعتق بموت سيدها التي ولدت منه هو قول أكثر أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: روي هذا عن عمر وعثمان وعائشة، وروي أيضا عن عامة الفقهاء. لكن في استدلال المؤلف رحمه الله بهذين الحديثين نظر. قال شيخنا حفظه الله في شرحه أن الحديثين ضعيفين، ورجح القول الثاني، وأنه يجوز بيع أم الولد. وهذا القول الثاني قال ابن قدامة رحمه الله: روي هذا عن علي وابن عباس وابن الزبير، وإليه ذهب داود. ومن أجاز بيعهن احتج بما روى جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. فقال من قال بهذا القول، واستدل من قال بهذا القول بحديث جابر أنهم باعوا أمهات الأولاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه. والنهي عن بيع أمهات الأولاد كان في عهد عمر رضي الله عنه، فقال بما أنه كان جائز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر إذن فبيعهن جائز. ومن قال بخلاف ذلك قال أن الصحابة اتفقوا في عهد عمر على عدم جواز بيعهن. إلى ذلك ذهب المؤلف رحمه الله، وهو عدم جواز بيعهن. لكن كما ذكرنا من أهل العلم من قال بأنه يجوز بيعهن استدلالا بحديث جابر رضي الله عنه، ورجح هذا القول شيخنا حفظه الله في شرحه، والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب العتق، ونبدأ بكتاب الوقف. الوقف لغة الحبس، وفي الشرع هو حبس مال وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام الانتفاع به. هو حبس مال، حبس أي منع بيع وهبة وتوريث هذا المال. فهذا معنى حبس المال، أي أن يمنع من بيعه وهبته وأن يورث وغير ذلك. والمقصود بالمال هنا هو عين الوقف كالدار والأرض والكتاب والسيارة وما أشبه ذلك. إذن حبس مال يمنع هذا المال هذا عين الوقف كالدار مثلا والأرض يمنع بيعه وهبته وتوريثه وغير ذلك. هذا المقصود من حبس المال. قال مع بقاء عينه. قال وتسبيل منفعته. وتسبيل المنفعة يعني إطلاق المنفعة، لأنه قال حبس المال يعني حبس الأصل وإطلاق المنفعة، فيحبس الأصل وتطلق المنفعة أي غلة هذا الوقف. قال مع بقاء عينه يعني مع بقاء عين الوقف. وجمهور أهل العلم على أن الوقف لا يصح إلا مع بقاء عينه، فلا يجوز عندهم مثلا وقف قربة ماء أو جراب مثلا تمر، فلا يجوز وقف ما تتلف عينه مع استخدام الموقوف عليه له. فالجمهور جمهور أهل العلم لا يصح عندهم الوقف إلا مع بقاء عينه، فما تنفذ عينه باستعمال الموقوف عليه فهنا لا يصح الوقف عندهم. وبعض أهل العلم قال بجواز وقف الشيء الذي ينتفع به مع تلف عينه والله أعلم، فقالوا يجوز أن تقف مثلا قربة من ماء أو مثلا صاعا من تمر حتى لو تلف عينه باستخدام الموقوف عليه، ويكون هذا صدقة منه والله تعالى أعلم. قال ودوام الانتفاع به يعني مع بقاء عين الموقوف تستمر حصول المنفعة منه، هذا هو تعريف الوقف: حبس مال وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام الانتفاع به. ودليل مشروعية الوقف ما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية هي الوقف. وأيضا دل على مشروعية الوقف حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الأرض التي قال له في الأرض التي أتت له في الغنيمة من خيبر، قال له عليه الصلاة والسلام إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال المقدام رحمه الله وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف. قال جابر لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. قال ابن قدامة رحمه الله وهذا إجماع منهم. إذن الإجماع انعقد في عصر الصحابة رضي الله عنهم والقرون المفضلة الأولى، ولا عبرة بخلاف جاء بعدهم. قال الإمام الترمذي رحمه الله لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في جواز وقف الأرضين. إذن فالوقف جائز ومشروع ومستحب. قال المؤلف رحمه الله من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا، وله أن يجعل غلته لأي مصرف شاء مما فيه قربة. قال من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا، أي أنه بمجرد وقفه لملكه يكون لازما محبسا، أي لا يجوز أن يبيع أصله ولا يجوز له هبته ولا توريثه كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه إذن هذا الحديث دل على أن الوقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب فبمجرد أن وقفه صاحبه فإنه يكون محبسا لا يباع ولا يبتع ولا يورث ولا يوهب هذا قول عامة أهل العلم خالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله وقال لا يلزم الوقف بمجرده وللواقف الرجوع إلا أن يوصي به بعد موته قال ابن قدامة رحمه الله ردا على هذا القول قال وهذا القول يخالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة رضي الله عنهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في وقفه لا يباع أصلها ولا يبتع ولا يوهب ولا يورث قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك خلافا إذن بمجرد أن وقفه يكون عين الوقف محبسا لا يباع ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب كما جاء في الحديث والاتفاق ولا عبرة بخلاف من خالف والله تعالى أعلم قال مؤلف رحمه الله وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربة يعني غلات هذا الوقف يجعلها في أي مصرف شاء من القربات كما في حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه جعل وقفه في الفقراء والمساكين وفي القربى وفي الرقاب إلى غير ذلك مما فيه قربة والله تعالى أعلم قال مؤلف رحمه الله وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف المتولي عليه سواء كان الواقف نفسه أو كان ناظر الوقف وهو وكيل الواقف يسمى ناظرا يسمى ناظر الوقف للمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف كما جاء في حديث عمر الذي تقدم لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول يعني يجوز أن يأكل معروف يجوز أيضا أن يطعم صديقا أيضا بالمعروف غير متمول غير متمول قال ابن سيرين أي غير متأثل مالا يعني يأكل من معروف ويطعم صديقه من معروف لكن لا يجمع ويدخل لنفسه من هذا المال حتى يجتمع عنده رأس مال ويتجر فيه لنفسه فيأكل من معروف ويطعم الصديق من معروف ولا يجمع ويدخل لنفسه من هذه الأموال والله تعالى أعلم فللمتولي على الوقف سواء كان الواقف نفسه أو كان ناظر الوقف يجوز له أن يأكل بالمعروف من غير أن يتمول أو يتأثر مالا يأخذ بقدر حاجته ولا يجمع ويدخر، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين. بوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال: وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين. فاشتراها عثمان رضي الله عنه. الشاهد من الحديث أنه قال: فيكون دلوه فيها، أي دلو الواقف فيها، كدلاء المسلمين. وقال أيضا عمر في وقفه: لا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف، ومن يليه، يعني من يلي الوقف، إما أن يكون الواقف وإما أن يكون غيره. فدل على أن الواقف يجوز أن يجعل لنفسه في وقفه نصيبا كسائر المسلمين، والله تعالى أعلم. قال: ومن وقف شيئا مضارة لوارثه كان وقفه باطلا، لأنه لا يجوز المضارة بالورثة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإضرار عموما، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة أو في مسجده صلى الله عليه وسلم. من وضع مالا في مسجد أو مشهد، المراد بالمشهد هنا المكان الذي يشهده الناس، وليس المراد بذلك الأضرحة، لأنه لا يجوز الوقف عليها كما ذكر المؤلف رحمه الله في قوله هنا. قال: جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة أو في مسجده صلى الله عليه وسلم. استدل من قال بهذا القول أن الوقف إذا تعطل يجوز نقله أو صرفه في حاجة ومصلحة أخرى من مصالح المسلمين. استدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. فقالوا أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أنفاق كنز الكعبة في سبيل الله عموما، فينقل الوقف من الكعبة إلى مكان آخر. لكن نازعه أهل العلم في الاستدلال بهذا الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله: وفيه دليل لجواز إنفاق كنز الكعبة ونذورها الفاضل عن مصالحها في سبيل الله، لكن جاء في رواية: لأنفقت كنز الكعبة في بنائها وبناؤه من سبيل الله، فلعله المراد بقوله في الرواية الأولى في سبيل الله، والله أعلم. ومذهبنا أن الفاضل من وقف مسجد أو غيره لا يصرف في مصالح مسجد آخر ولا غيره، بل يحفظ دائما للمكان الموقوف عليه الذي فضل منه، فربما احتج إليه، والله أعلم. إذن المؤلف رحمه الله ذهب إلى جواز نقل الوقف، واستدلوا بهذا الحديث، لكن رد هذا الاستدلال الإمام النووي رحمه الله، وقال أن مذهب الشافعية لا يجوز نقل الوقف. لكن من أهل العلم من قال بقول المؤلف وهو جواز نقل الوقف، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أنه يجوز نقل الوقف من مكان إلى آخر أفضل منه. فإذا كان هذا الوقف سينتقل من هذا المكان إلى مكان أفضل منه فيجوز نقله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز بيعه للمصلحة بحيث ينقل إلى ما هو أفضل، واستدل لهذا بقصة الرجل الذي نذر إن فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة أن يصلي في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليها هنا. فعاد عليه مرتين أو ثلاثا فقال فشأنك إذن. قال فهنا أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول عن النذر من المفضول إلى الأفضل. ومعلوم أن نذر الطاعة واجب، فيجوز أن ينقل الوقف أو يباع لنقل إلى ما هو أنفع منه، وما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو الصواب. قال لكن في هذه الحال يجب أن يمنع من بيعه أو إبداله إلا بإذن الحاكم، لأنه قد يتعجل الموقوف عليه ويقول أبيعه لأنقله إلى ما هو أفضل، ويكون الأمر على خلاف ظنه، فلا بد من الرجوع إلى الحاكم يعني القاضي في هذه الحال لئلا يتلاعب الناس بالأوقاف، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله والوقف على القبور لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة باطل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع القبور وأمر بتسويتها، قال لعلي أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزيين القبور وعن تجصيصها أي دهانها بالجبس وزخرفتها وغير ذلك، لأن تزيين القبور هو ذريعة للشرك، فهو منهي عنه، وأيضا منهي عنه لأنه ذريعة للشرك، فالوقف على القبور وقف باطل. قال أهل العلم الوقف على القبور غير صحيح، لأن من شرط صحة الوقف أن يكون على جهة بر وقربة، والغلو في القبور والبناء عليها وإقامة الزيارات والحفلات عندها من البدع المنهي عنها، بل هو من وسائل الشرك المحرمة. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة النهي عن الغلو في القبور والبناء عليها واتخاذها عيادا، فعلى هذا يتعين المنع من إقامة الحفلات عندها ومن ترميمها والبناء عليها. وأما صرف الريع عمل بر أجدى مما ذكر كبناية المساجد وتفطير الصوام ومحن ذلك فهذا حسن، والله الموفق، والله تعالى أعلم. نكون بهذا قد انتهينا من كتاب الوقف، نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 28 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وبدأنا في الدرس الماضي بكتاب العتق، ونكمله اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله ولا يصح الولاء لغير من أعتق. قال ولا يصح الولاء لغير من أعتق، ومعنى الولاء هو حق ميراث المعتق من العتيق. الولاء هو حق ميراث المعتق من العتيق، أي أن العبد إذا أعتق يكون مولا لمن أعتقه. ومعنى ذلك أنه إذا مات العتيق وليس له ورثة فإن معتقه يرثه، وإن كان المعتق ميتا يرث هذا العتيق ورثة المعتق. والولاء كما ذكر المؤلف رحمه الله لا يكون إلا لمن أعتق. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أن بريرة كانت أمة عند قوم وكتبتهم، فطلبت من عائشة رضي الله عنها أن تعينها، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أعده أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها فاعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. واشترطي لهم الولاء أي اشترطي عليهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة رضي الله عنها: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. إذن فكل شرط ليس في كتاب الله أي ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه، كما قال ابن خزيمة رحمه الله. فكل شرط ليس في حكم الله جوازه أو وجوبه فهو شرط باطل. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط الذي اشترطوه، وهو أن يكون الولاء لهم. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. فيكون ولاء بريرة لعائشة رضي الله عنها، لأنها هي من اشترت بريرة وأعتقتها. والولاء مجمع على ثبوته لمن أعتق. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه، وأنه يرث به، يعني المعتق يرث العتيق إذا مات. قال: وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير، يعني الولاء أن يرث المعتق العتيق، أما العكس وهو أن يرث العتيق من المعتق فهذا عند جمهور العلماء لا يصح، والله تعالى أعلم. إذن الولاء لمن أعتق. وأيضا لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. إذن الولاء يكون لمن أعتق، ولا يجوز بيعه ولا هبته. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه تحريم بيع الولاء وهبته، وأنهما لا يصحان، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه، بل هو لحمة كلحمة النسب. وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. قال الإمام مالك رحمه الله: ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك، يعني حتى لو أذن السيد لمولاه أي لعتيقه أن يوالي من شاء، أي أن يكون ولاؤه لغير من أعتقه، لا يجوز ذلك. قال الإمام مالك رحمه الله: ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه، وإذا احتاج المالك جاز له بيعه. هنا بدأ المؤلف رحمه الله بموضوع آخر وبباب آخر من كتاب العتق، وهو باب التدبير أو مسألة التدبير. والتدبير هو تعليق عتق العبد بموت سيده، فتعليق عتق العبد بموت السيد يعني أن يقول السيد لمملوكه: إذا مت فأنت حر. هذا معنى التدبير. وسمي العتق بعد الموت تدبيرا لأنه اعتاق في دبر الحياة، أي بالوفاء، فالوفاة دبر الحياة. فإذا علق العتق بالوفاة فهذا يسمى التدبير، لأنه عتق في دبر الحياة. هذا ما يسمى بالتدبير، والتدبير جائز بالنص والإجماع. أما النص فمنه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم، أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، أي احتاج هذا الرجل هذا السيد بعد أن أعتق غلاما له عن دبر احتاج. وفي رواية: فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال له: ألك مال غيره؟ فقال: لا. إذن هذا السيد أعتق له غلاما له عن دبر لكنه احتاج مالا، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ألك مال غيره؟ فقال: لا. قال: فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي 800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه. إذن الشاهد من الحديث أن هذا الرجل آتق غلاما له عن دبر، دل ذلك على مشروعية التدبير. وأما الإجماع فمنعقد على مشروعيته. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن من دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات، والمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين إن كان عليه، وإنفاذ وصاياه إن كان وصى، وكان السيد بالغا جائز الأمر أن الحرية تجب له أي للعبد أو لها أي للأمة. إذن فالمدبر يعتق بموت سيده ويخرج من ثلث ماله، ومعنى أن المدبر يخرج من ثلث المال، وهذا المذهب هو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور، أن المدبر يخرج من ثلث المال. قال ابن قدامة رحمه الله: ويعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال في قول أكثر أهل العلم، وهو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة، أنه يخرج ويعتق من ثلث المال. ومعنى ذلك أن السيد لو مات وله من المال مثلا 5000 دينار، وعنده عبد مدبر قيمته 10,000 دينار. إذا مات هذا الرجل عن 5,000 دينار وعبد مدبر قيمته 10,000 دينار، فأصبح مال السيد 15,000 دينار. هذا كامل ورثة هذا الرجل، 15,000 دينار، وثلثها 5,000 دينار. إذن يعتق العبد بمقدار ثلث التركة وهي 5,000 دينار، فيعتق من العبد بمقدار 5,000 دينار، وقلنا هذا العبد قيمته 10,000 دينار، فيعتق منه 5,000 دينار وهي ثلث التركة، فيكون قد عتق نصف العبد، فيعتق نصف العبد والباقي باقي التركة تكون للورثة. وكون أن العبد يعتق، أن العبد المدبر يعتق من ثلث المال، ذلك كما قال ابن قدامة رحمه الله لأنه تبرع بعد الموت، فكان من الثلث كالوصية، فيعتق بمقدار ثلث التركة، والله تعالى أعلم. وهل يجوز بيع المدبر؟ خلاف بين أهل العلم. ذهب المؤلف رحمه الله إلى جواز بيع المدبر قبل موت سيده، قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا القول هو قول عائشة وطاووس وعطاء والحسن ومجاهد، وقول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود رضي الله عنه، وهو القول بجواز بيع المدبر قبل موت سيده، يعني دبر هذا العبد وقال تعتق بموتي، لكنه احتاج فباعه قبل موته، جاز ذلك في قول من ذكرنا من أهل العلم. وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين رحمهم الله تعالى، قالوا لا يجوز بيع المدبر. قالوا: وإنما باعه النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على سيده. إذن ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع المدبر إذا حصل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من أخذ بظاهر الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم باع هذا العبد المدبر، ومن أهل العلم من قالوا النبي صلى الله عليه وسلم باعه لأنه احتاج وكان يريد أن يقضي عنه دينه، ورد ذلك في رواية عند النسائي، لكن المؤلف رحمه الله ومن ذكرنا من أهل العلم ذهب إلى ظاهر الحديث وهو جواز بيع المدبر مطلقا، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للتدبير. وسيذكر المؤلف رحمه الله مسألة أخرى هنا في كتاب العتق، وهي الكتابة. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه فيصير عنه فيصير بالوفاء حرا، ويعتق منه بقدر ما سلم، وإذا عجز عن التسليم عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق. قال: يجوز مكاتبة المملوك. إذن ذكر هنا المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر التدبير ذكر الكتابة، والكتابة هي أن يشتري العبد نفسه من سيده. الكتابة هو أن يشتري العبد نفسه من سيده، وسميت كتابة لأن السيد يكتب بينه وبين مملوكه كتابا على أن المملوك إذا دفع ثمنه إلى سيده فإنه يكون حرا. هذا معنى الكتابة، يكتب كتاب بينه وبين مملوكي أنه أنك إذا دفعت ثمنك أو قيمتك تكون حرا. هذا معنى الكتابة. وأصل مشروعية الكتابة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما ثبوتها بالكتاب فقول الله تبارك وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فإن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم، إذا كان ملك اليمين يبتغي الكتاب أي المكاتبة. فهذه الآية نص في مشروعية الكتابة. ومن السنة أحاديث عدة، منها حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم، قالت: دخلت علي بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على 9 أواق في 9 سنين، في كل سنة أوقية فأعينيني. إذن بريرة كاتبت أهلها أي سيدها على 9 أواق. فهذا الحديث دل على مشروعية الكتابة، والإجماع منعقد على مشروعيتها. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة. وإذا سأل العبد سيده المكاتبة استحب له إجابته إذا علم فيه خيرا، وهو قول عامة أهل العلم. إذن عامة أهل العلم قالوا أن المكاتبة مستحبة، ويستحب إجابة السيد للعبد إذا علم فيه خيرا. وبعض أهل العلم قال بالوجوب، قالوا عن أحمد أنها واجبة إذا دعا العبد المكتسب الصدوق سيده إليها فعليه إجابته، وهو قول عطاء والضحاك وعمر بن دينار وداود. وقال إسحاق: أخشى أن يأثم إن لم يفعل ولا يجبر عليه. إذن عامة أهل العلم وجمهورهم قالوا أن المكاتبة مستحبة إن علم فيه خيرا، وبعضهم قال بالوجوب لظاهر الآية، لأن الله تبارك وتعالى قال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فقالوا الأمر هنا للوجوب إن علم فيهم فيه خيرا. أما إن لم يعلم فيه خيرا فلا تجب إجابته بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف بينهم أن من لا خير فيه لا تجب إجابته، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ويعتق منه بقدر ما سلم، وإذا عجز عن تسليم مال المكاتبة عاد في الرق. استدل المؤلف رحمه الله بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه. وهذا الحديث ذكر شيخنا حفظه الله أن الحديث ضعيف لا يصح، وذكر أن الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول أكثر أهل العلم، أن المكاتبة يبقى عبدا ما بقي عليه من كتابته شيئا، فلو بقي عليه درهم يعني مال قليل لم يدفعه إلى سيده يبقى عبدا ما لم يكمل المال. جاء في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. والحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله. وجاء أيضا في أثار عدد من الصحابة بمعنى هذا الحديث. جاء عن عمر وعن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وعن عائشة وزيد بن ثابت قالوا: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وصحح هذه الأثار الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. وأيضا أخرج الإمام مالك بسنده عن نافع عن ابن عمر قال: حدثنا نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. لذا هذا القول والله تعالى أعلم هو الصحيح، أن المكاتب يبقى عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم. روي هذا القول كما ذكرنا عن عمر وعن عبد الله بن عمر وعن زيد بن ثابت وعن عائشة وعن سعيد بن مسيب وعن الزهري قال ابن قدامة وبه قال القاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء وقتادة والثوري وابن شبرمة ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. فهذا قول أكثر أهل العلم، أن المكاتبة يبقى عبدا ما بقي عليه من كتابته شيء، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للمكاتب. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر المكاتب ذكر بابا آخر من أبواب كتاب العتق، وهو باب أم الولد. أم الولد هي الأمة التي ولدت من سيدها وهي في ملكه. فالأمة التي ولدت من سيدها وهي في ملكه تسمى أم الولد. ووطء السيد لأمته جائز بالنص والإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف في إباحة التسري ووطء الإماء، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقد كانت مارية القبطية أم ولد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم التي قال أعتقها ولدها. وكانت هاجر أم إسماعيل عليه السلام سرية لإبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. قال المؤلف رحمه الله: ومن استولد أمته لم يحل له بيعها وعتقت بموته أو بتخييره لعتقها. قال: من استولد أمته لم يحل له بيعها. استدل المؤلف رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في مارية القبطية أعتقها ولدها، واستدل أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن أم الولد تعتق بموت سيدها التي ولدت منه هو قول أكثر أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: روي هذا عن عمر وعثمان وعائشة، وروي أيضا عن عامة الفقهاء. لكن في استدلال المؤلف رحمه الله بهذين الحديثين نظر. قال شيخنا حفظه الله في شرحه أن الحديثين ضعيفين، ورجح القول الثاني وأنه يجوز بيع أم الولد. وهذا القول الثاني قال ابن قدامة رحمه الله روي هذا عن علي وابن عباس وابن الزبير، وإليه ذهب داود. ومن أجاز بيعهن احتج بما روى جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الإمام الأباني رحمه الله تعالى. فقال من قال بهذا القول، واستدل من قال بهذا القول بحديث جابر أنهم باعوا أمهات الأولاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه. والنهي عن بيع أمهات الأولاد كان في عهد عمر رضي الله عنه، فقال بما أنه كان جائز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر إذن فبيعهن جائز. ومن قال بخلاف ذلك قال أن الصحابة اتفقوا في عهد عمر على عدم جواز بيعهن. إلى ذلك ذهب المؤلف رحمه الله، وهو عدم جواز بيعهن. لكن كما ذكرنا من أهل العلم من قال بأنه يجوز بيعهن استدلالا بحديث جابر رضي الله عنه، ورجح هذا القول شيخنا حفظه الله في شرحه، والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب العتق، ونبدأ بكتاب الوقف. الوقف لغة الحبس، وفي الشرع هو حبس مال وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام الانتفاع به. هو حبس مال، حبس أي منع بيع وهبة وتوريث هذا المال، فهذا معنى حبس المال، أي أن يمنع من بيعه وهبته وأن يورث وغير ذلك. والمقصود بالمال هنا هو عين الوقف كالدار والأرض والكتاب والسيارة وما أشبه ذلك. إذا حبس مال يمنع هذا المال، هذا عين الوقف كالدار مثلا والأرض، يمنع بيعه وهبته وتوريثه وغير ذلك، هذا المقصود من حبس المال. قال: مع بقاء عينه. قال: وتسبيل منفعته. وتسبيل المنفعة يعني إطلاق المنفعة، لأنه قال حبس المال يعني حبس الأصل وإطلاق المنفعة. فيحبس الأصل وتطلق المنفعة، أي غلت هذا الوقف. قال: مع بقاء عينه، يعني مع بقاء عين الوقف. وجمهور أهل العلم على أن الوقف لا يصح إلا مع بقاء عينه، فلا يجوز عندهم مثلا وقف قربة ماء أو جراب مثلا تمر، فلا يجوز وقف ما تتلف عينه مع استخدام الموقوف عليه له. فالجمهور جمهور أهل العلم لا يصح عندهم الوقف إلا مع بقاء عينه، فما تنفذ عينه باستعمال الموقوف عليه فهنا لا يصح الوقف عندهم. وبعض أهل العلم قال بجواز وقف الشيء الذي ينتفع به مع تلف عينه، والله أعلم. فقالوا يجوز أن تقف مثلا قربة من ماء أو مثلا صاعا من تمر، حتى لو تلف عينه باستخدام الموقوف عليه، ويكون هذا صدقة منه، والله تعالى أعلم. قال: ودوام الانتفاع به يعني مع بقاء عين الموقوف تستمر حصول المنفعة منه، هذا هو تعريف الوقف: حبس مال وتسبير منفعته مع بقاء عينه ودوام الانتفاع به. ودليل مشروعية الوقف ما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وصدق الجارية هي الوقف. وأيضا دل على مشروعية الوقف حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: في الأرض التي قال له في الأرض التي أتت له في الغنيمة من خيبر، قال له عليه الصلاة والسلام: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال المقدام رحمه الله: وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف. قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. قال ابن قدامة رحمه الله: وهذا إجماع منهم. إذن الإجماع انعقد في عصر الصحابة رضي الله عنهم والقرون المفضلة الأولى، ولا عبرة بخلاف جاء بعدهم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في جواز وقف الأرضين. إذن فالوقف جائز ومشروع ومستحب. قال المؤلف رحمه الله: من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا، وله أن يجعل غلته لأي مصرف شاء مما فيه قربة. قال: من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا، أي أنه بمجرد وقفه لملكه يكون لازما محبسا، أي لا يجوز أن يبيع أصله، ولا يجوز له هبته ولا توريثه، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتع ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. إذن هذا الحديث دل على أن الوقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب، فبمجرد أن وقفه صاحبه فإنه يكون محبسا، لا يباع ولا يبتع ولا يورث ولا يوهب. هذا قول عامة أهل العلم. خالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله وقال: لا يلزم الوقف بمجرده، وللواقف الرجوع إلا أن يوصي به بعد موته. قال ابن قدام رحمه الله ردا على هذا القول: قال: وهذا القول يخالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في وقفه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث. قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك خلافا. إذن بمجرد أن وقفه يكون عين الوقف محبسا لا يباع ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب كما جاء في الحديث والاتفاق، ولا عبرة بخلاف من خالف، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربة، يعني غلات هذا الوقف يجعلها في أي مصرف شاء من القربات، كما في حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه جعل وقفه في الفقراء والمساكين وفي القربة وفي الرقاب إلى غير ذلك مما فيه قربة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف. المتولي عليه سواء كان الواقف نفسه أو كان ناظر الوقف وهو وكيل الواقف يسمى ناظرا، يسمى ناظر الوقف. للمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف كما جاء في حديث عمر الذي تقدم لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول. يعني يجوز أن يأكل معروف، يجوز أيضا أن يطعم صديقا أيضا بالمعروف غير متمول. غير متمول قال ابن سيرين أي غير متأثل مالا، يعني يأكل من معروف ويطعم صديقه من معروف لكن لا يجمع ويدخل لنفسه من هذا المال حتى يجتمع عنده رأس مال ويتجر فيه لنفسه، فيأكل من معروف ويطعم الصديق من معروف ولا يجمع ويدخل لنفسه من هذه الأموال، والله تعالى أعلم. فللمتولي على الوقف سواء كان الواقف نفسه أو كان ناظر الوقف يجوز له أن يأكل بالمعروف من غير أن يتمول أو يتأثر مالا، يأخذ بقدر حاجته ولا يجمع ويدخر، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين. بوب البخاري رحمه الله في صحيحه قال وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان رضي الله عنه. الشاهد من الحديث أنه قال فيكون دلوه فيها أي دلو الواقف فيها كدلاء المسلمين. وقال أيضا عمر في وقفه لا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف، ومن يليه يعني من يلي الوقف إما أن يكون الواقف وإما أن يكون غيره، فدل على أن الواقف يجوز أن يجعل لنفسه في وقفه نصيبا كسائر المسلمين، والله تعالى أعلم. قال ومن وقف شيئا مضارة لوارثه كان وقفه باطلا، لأنه لا يجوز المضارة بالورثة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإضرار عموما كما قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة أو في مسجده صلى الله عليه وسلم. من وضع مالا في مسجد أو مشهد، المراد بالمشهد هنا المكان الذي يشهده الناس وليس المراد بذلك الأضرحة، لأنه لا يجوز الوقف عليها كما ذكر المؤلف رحمه الله في قوله هنا. قال: جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة أو في مسجده صلى الله عليه وسلم. استدل من قال بهذا القول أن الوقف إذا تعطل يجوز نقله أو صرفه في حاجة ومصلحة أخرى من مصالح المسلمين. استدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. فقالوا أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أنفاق كنز الكعبة في سبيل الله عموما، فينقل الوقف من الكعبة إلى مكان آخر. لكن نازعه أهل العلم في الاستدلال بهذا الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله: وفيه دليل لجواز إنفاق كنز الكعبة ونذورها الفاضل عن مصالحها في سبيل الله، لكن جاء في رواية: لأنفقت كنز الكعبة في بنائها وبناؤه من سبيل الله. فلعله المراد بقوله في الرواية الأولى في سبيل الله، والله أعلم. ومذهبنا أن الفاضل من وقف مسجد أو غيره لا يصرف في مصالح مسجد آخر ولا غيره، بل يحفظ دائما للمكان الموقوف عليه الذي فضل منه، فربما احتج إليه، والله أعلم. إذن المؤلف رحمه الله ذهب إلى جواز نقل الوقف، واستدلوا بهذا الحديث، لكن رد هذا الاستدلال الإمام النووي رحمه الله، وقال أن مذهب الشافعية لا يجوز نقل الوقف. لكن من أهل العلم من قال بقول المؤلف وهو جواز نقل الوقف، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أنه يجوز نقل الوقف من مكان إلى آخر أفضل منه. فإذا كان هذا الوقف سينتقل من هذا المكان إلى مكان أفضل منه فيجوز نقله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز بيعه للمصلحة بحيث ينقل إلى ما هو أفضل، واستدل لهذا بقصة الرجل الذي نذر إن فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة أن يصلي في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليها هنا. فعاد عليه مرتين أو ثلاثا فقال: فشأنك إذن. قال: فهنا أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول عن النذر من المفضول إلى الأفضل. ومعلوم أن نذر الطاعة واجب، فيجوز أن ينقل الوقف أو يباع لنقل إلى ما هو أنفع منه، وما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو الصواب. قال: لكن في هذه الحال يجب أن يمنع من بيعه أو إبداله إلا بإذن الحاكم، لأنه قد يتعجل الموقوف عليه ويقول: أبيعه لأنقله إلى ما هو أفضل، ويكون الأمر على خلاف ظنه، فلا بد من الرجوع إلى الحاكم يعني القاضي في هذه الحال لئلا يتلاعب الناس بالأوقاف، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والوقف على القبور لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة باطل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع القبور وأمر بتسويتها، قال لعلي: أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزيين القبور وعن تجصيصها أي دهانها بالجبس وزخرفتها وغير ذلك، لأن تزيين القبور هو ذريعة للشرك، فهو منهي عنه، وأيضا منهي عنه لأنه ذريعة للشرك. فالوقف على القبور وقف باطل. قال أهل العلم: الوقف على القبور غير صحيح، لأن من شرط صحة الوقف أن يكون على جهة بر وقربة، والغلو في القبور والبناء عليها وإقامة الزيارات والحفلات عندها من البدع المنهي عنها، بل هو من وسائل الشرك المحرمة. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة النهي عن الغلو في القبور والبناء عليها واتخاذها عيادا، فعلى هذا يتعين المنع من إقامة الحفلات عندها ومن ترميمها والبناء عليها. وأما صرف الريع عمل بر أجدى مما ذكر كبناية المساجد وتفطير الصواب وما أحد ذلك فهذا حسن، والله الموفق. والله تعالى أعلم. نكون بهذا قد انتهينا من كتاب الوقف، نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.